وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا.
هذا تأييد لما تقدم من إجارة الأرض على الشرط المتقدم بشيء معلوم مضمون فلا بأس بذلك. ونهى عن المزارعة، هذا تقدم الكلام عليه وحمل على أنهم كانوا في أول الأمر يزارعون ما لا يستطيعون القيام بزرعه، فيقولون جمعا بين المزارعة في خيبر والمساقاة، كان المراد بذاك النهي هو الإرفاق. عندك أرض، إما من كانت عنده أرض فليزرعها أو يزرعها غيره، عندك أرض زايدة عنك وعاجز عن زراعتها اعطيها لغيرك الزراعه. وكان في بادئ الأمر عند مجيء المهاجرين إلى المدينة، فكان فيه حث على مشاركة المهاجرين في من عنده أرض عاجز عن زراعتها، يقول له اعطيها له يزرعها، تبرع بها من باب المواساة. ثم بعد ذلك لما وسع الله على المسلمين أصبحت المزارعة والمؤاجرة والمساقاة سواء.
وعن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، رواه مسلم.
يلاحظ يا إخوان في هذا الترتيب بين الحديثين، الحديث الأول يقول احتجم،
أعطى الذي حجمه أجره،
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجرا. إلى هنا كلام سليم جدا، احتجم وأعطى أجرة الحجام. أما التحقيب عليه فلو كان شيئا حراما لم يعطه، وش اللي جاب شبهة الحرم هنا؟ كسب الحجام خبيث. أيهما كان أولى بالتقديم؟ كسب الحجام خبيث، ثم يأتي ويرد عليه بأن الرسول احتجم وأعطى الحجام أجرة ولو كان حراما لم يعطه، أية كان أولى في الترتيب؟
كسب
الحجام، لأنه يعطينا الحكم على كسبه بأنه خبيث، ثم يرد هذا الفهم عندنا بأن الخبث ليس معناه الحرام، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره. ولكن المؤلف غاير في الإيراد، فنأخذ الترتيب الطبيعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، وهل خبث المال يدل على حرمته؟ لا، يدل على استقذاره. هناك في المنافقون حينما يتصدقون ايش يتمون الخبيث منه ينفقون، فما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم المال الخبيث الذي يعطى لأهل الصفة حرام، بل كان حلالا يأكلون، لكن عاب عليه أن أحدهم يتيمم النوع الخبيث من التمر ويأتي به ويعلقه لأهل الصفة. كان كرام الناس أو المؤمن بالأجر وبالعوض عند الله يأتي بأحسن أنواع التمور أو الرطب أو غير ذلك، والآخرون لا يعتبرون هذه غرامة فلا يأتي بالجيد. إذن كسب الحجام خبيث، يعني غير مستطاب، أو يقول العلماء لا ينبغي لحر كريم أن يعمل بهذه المهنة، وبعضهم قال خبثه فيما يتعاطى من التعامل مع الدم والدم نجس، وبعضهم يقول لعل الحجام، وكان الحجم بالقرن، أي حينما ينخلع القرن بطابق منه فيخرمه ويجعله على محل التشريط ويشفط بفمه ليبتز الدم، فلربما زاد في الشفط فغلبه الدم ووصل إلى حلقه دون قصد، من هنا كان الخبز. فلما كان الأمر كذلك وجاء حجام وسأل قال ماذا أفعل فيما أعطى؟ قال أطعمه الدواب أو أطعمه العبيد. فهنا قالوا طب حيطعم الدواب حرام واللي يطعم العبيد حرام، هو مكلف بأن يطعمهم من الحلال، إذن كسب الحجام خبيث، يعني فيه دناءة بالنسبة لبعض الناس. ثم جاء بالحديث، يأتي الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، هذه أولا مشروعية الحجامة. ثم أعطى الحجام أجرا، بل هناك زيادة في بني بياضة أنه استوصاهم به خيرا، ثم أرسل إلى بني إليهم أن زوجوه، فهو أكرم الحجام بأجره وبالوصاية إليه، فليس هناك إهانة ولا ابتذال. وهنا بحث العلماء من جانب الطب الحجامة، وجميع العلماء في السابق كانوا أطباء، الطب النبوي كان معلوما عند العلماء في السابق. وأعرف شيخ جاء من باكستان لتدريس البخاري وكان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر غيب، وسأله بعض الإخوان عن حديث في البخاري، قال بهذا اللفظ الذي تذكره لا أعرفه ولكن فيه بلفظ كذا، فصحح له اللفظ. هذا كان طبيب وكان له مطب عربي في باكستان، فكان العلماء سابقا أطباء. والحجامة من الطب النبوي، أو الحجامة معروفة عند العرب، ولكن يذكر ابن القيم رحمه الله في مبحث الحجامة ما ينبغي لكل إنسان قبل أن يقدم عليها أن يقرأ هذا البحث. أولا هناك سن قبله لا تجوز الحجامة، وهو عين الموجود في الطب الحديث اليوم، لا يأخذ بنك الدم من شخص دون 17 من عمره، ولا يأخذ من شخص جاوز 60 من عمره، وما بين هذين يمكن أن يأخذ بنك الدم دما يحتفظ به عنده. وكذلك بين المرة والمرة لا تخل عن 6 أشهر، وأمور منظمة في الطب. وابن القيم ينظم موضوع الحجامة، يمنعها في يوم من الأسبوع أو الأربعاء أو غيره نسيت، ويحث عليها في الصيف، لا يتبوأ بكم الدم. والحجامة والفصد، فالحجامة هي أخذ الدم من الجلد، تشريطه تشريطا خفيفا جدا، ثم يؤتى بآلة ماصة إما بتفريغ الهواء وإما بالشفط فيبتز الدم من الجلد ويخرج، وإما بالفصد من العرق مباشرة كما يعمل في أخذ الدم من صحيح إلى مريض، إنما توضع الإبرة في العرق والدم يخرج سائلا متدفقا إلى الوعاء، فهذا فصد، أخذ الدم من العرق مباشرة. والحجامة أخذ الدم من الجلد بطريق الشفط، تفريغ الهواء وغيره. وهناك كما يقال الكاسات الجافة، تعمل لأخذ الرطوبة من المحل كطريقة الحجامة سواء، ولكن ليس هناك تشريط وليس هناك خروج دم، ولكن امتصاص الرطوبة من وراء الجلد من الجسم، وهذا يستعمل في علاج الرطوبة كروماتيزم ونحوها. فهنا احتجم صلى الله عليه وسلم، وذكروا لو أن دواء يصل الداء لوصلته الحجامة، يعني أن الحجامة أهم ما تكون في الأدوية. وبحثها طبيا على حدة، والذي يهمنا هنا أن ما قيل عنه خبيث قد دفع له أجره، ولن يدفع صلى الله عليه وسلم خبيثا لإنسان. وبعضهم يقول خبث أجر الحجام على أنه مؤاجرة على عمل مجهول، ما ندري كم حيأخذ من الدم، ما ندري كم حيستغرق الزمن، ما ندري إلى غير ذلك. وعندهم كل داء له موضع في البدن معين للحجامة، فقد يحجم عن الدرس في القفا، وقد يحجم عن الصداع في الجانب، وقد يحجم عن كذا في الظهر، وكل هذه أمور طبية تكلم عنها ابن القيم رحمه الله باستفاضة. إذن الأعمال التي قد يتمانع عنها بعض الناس أجرها فيه ما فيه. ومن هنا العرب كانوا يأنفون من الأعمال التي فيها الدناء. لا تجد إنسانا حرا مثلا عربيا يعمل بكنس الشوارع، يقول له هذا ولو جاع يحمل على رأسه ويبني في الشمس في الحجر مع الطين وحجر، ولا يعمل المهن التي فيها نوع من امتهان العامل. وهذه عادات شعوب. بعض الشعوب ليس عندهم من العمل اي عيب، العيب في مادة اليد، العيب في اكل بغير وجه مشروع، السرقة، السلب، النهب. لا، العرب يقطعون الطريق ويسرقون ولا يعملون الاعمال في نظرهم ممتهنة، وهذا فيه نظر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم.
يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث بمناسبة الصنف الثالث، وهو ما يتعلق بالأجير وبأجره. وهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث القدسية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، قال الله تعالى. وهنا للعلماء مبحث: الفرق بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية، وبين الأحاديث القدسية وبين القرآن الكريم، لأن الحديث القدسي يأتينا عن رسول الله، هو الذي ينقل لنا قول الله، والقرآن هو كلام الله. فالحديث القدسي والقرآن يشتركان في النسبة إلى الله. فما الفرق يا ترى بين القرآن وهو كلام الله؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب، وهنا الرسول يقول قال الله، يبقى المقول كلام من؟ كلام الله. هذا كلام الله وهذا كلام الله، فما الفرق بينهما؟ أما الفرق بين القرآن والحديث القدسي فإنه من حيث السند وطريقة القول ووصوله إلينا. فالقرآن كما يقول العلماء قطعي الثبوت، قطعي ظني الدلالة، أو مختلف في ظنية أو قطعية. هناك الاشتراك اللفظي، وهناك الاشتراك المعنوي، وهناك الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. فالقرآن له طرق وحي ثابتة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهناك نوع من الوحي وهو النفث في الروع، وهناك نوع من الوحي وهو الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة أو الصالحة يراها الرجل أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. ولكنهم يتفقون على أن المنام والرؤى والنفث في الروع لم ينزل بهذه الثلاث قرآن قط، حتى أجابوا عن حديث إن أعطيناك الكوثر من أنه صلى الله عليه وسلم كان مستندا إلى سارية فأغفى إغفاءة، ثم انتبه فقال أبشروا وتبسما وقال أنزلت علي الآن سورة هي أحب إلي من كذا وكذا، إنا أعطيناك الكوثر. فظن البعض أنه أوتيها مناما أغفى إغفاء، ولكن الجمهور يقولون ليست تلك الإغفاء إغفاءة نوم، ولكنها حالة برحاء الوحي، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، فقال أحيانا يتمثل لي الملك على صورة البشر ويوحي إلي، وتارة يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشدها علي، ثم يفصم عني وقد وعيت ما قال. وعملية تلقي البشر من الملك وإلقاء الملك على البشر عملية يقول بعض المتأخرين فيها تفاعل، إما أن البشر يتفاعل ويسمو إلى منزلة الملائكة، أو أن الملك يتفاعل وينزل إلى مستوى البشر، فيكون هناك إمكانية أخذ بعضهم عن بعض. أما هذا ملك في ملكوته وهذا بشر في بشريته ويأخذ عن بعض، ما يستطيعون، فلابد من تقارب في الوسط. وهذا الذي كان يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه الوحي ويكون في إغفاء كالإغماء. إذن القرآن قطعي الثبوت عن الله، لأن الله قد بين سند القرآن في وما صاحبكم اللي قبلها وما صاحبكم وما هو على الغيب بضنين اللي قبلها
ها هو إلا وحي يوحى على
اللي قبلها، زي ما يقول الشيخ طار أولها عني. نعم، إن هو إلا وحي يوحى. شوف هذه، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. لأتنا اللي فيها مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، مطاع ثم أمين، هاي إيش اللي قبلها؟ نعم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. شوف السند، اسم الأول إيش؟
إنه لقول
إنه ضمير الشأن راجع للقرآن. رسول، الرسول معناها هناك مرسل، والمرسول معناها يحمل رسالة. رسول حمل رسالة ممن أرسله. من اللي أرسل الرسول الكريم؟ الله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة. طيب وش نبغى في قوته نحن؟ نبغى إبلاغ الرسالة. عامل البريد مسكين ضعيف يجي على سيكل وجينا يقدم لك الرسالة. قال لك لا، ما هو من هذا النوع. عامل بريد يمكن يطلع عليه ناس ياخذون الشنطة اللي عنده ويجيبوا له شنطة مزيفة ويحطوها له ويروح يوزعها على الناس مزيفة. لكن هذا الرسول قوي، ما في أحد يستطيع أن يدنو منه ويغير عليه شيء مما أرسل به. إنه لقول رسول، أولا كريم، هو بنفسه كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، متمكن من أداء واجبه. وأنتم الرسالة أرسلت لمن؟ لصاحبكم. وما صاحبكم بمجنون؟ عاقل وافر العقل، لا يمكن أن يغير مما أرسل إليه بشيء. وما صاحبكم بإيش؟ بمجنون. ثم هذا الرسول وإن كان ملك، لكن قد انكشف أمره لرسول الله ورآه على حالته الملائكية. فين؟ بالأفق المبين. ولقد رآه إيش؟ بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. إذن تعرف رسول الله على جبريل الذي يأتيه بالرسالة، وهو قوي مطاع في عالم السماء، قوي على رسالته. هذا سند القرآن الكريم. لكن سند الحديث القدسي ليس كذلك. قد يكون من النوع الذي يكون فيه نفث في روعه، كما جاء نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل إيش؟ قوتها. النفث في الروع إحساس، وقد يشارك فيه عامة الناس، من اصطفاه الله ومن شفى إيش؟ خفت وشفت روحه، كقضية الرجل الذي كان مع الرهط ونزلوا على حي وطلبوا القراء، قالوا روح تجي من عند هذا الصابئ، ما لكم عندنا شيء. فجلسوا، سلط الله عقرب على سيد الحي، راحوا دوروا له يمين وشمال انه يتعافى من لدغة العقرب، مستحيل. قالوا روح شوف الجماعة دول، فأتوا، هل فيكم من راق؟ واحد قال نعم انا راق. قالوا سيد الحي لودغ تعال رقيق. قال لا، طلبنا منكم القرى فامتنعتم، لا أرقيه لكم حتى تجعلوا لنا جعلا أجر. فآجروه أو قاطعوه على قطيع من الغنم، يقولون 30 ولا 40 غاس. فراح يقول أخذت أقرأ عليه وأنفث وأدفل، فنشط من عقاله. قالوا ماذا قرأت عليه؟ قال فاتحة الكتاب 7 مرات وجاء يسوق الغنم لأصحابه. قالوا نقسم. قال لهم لا، حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله هل لنا حق أن نأخذ الغنم هذه ولا ما لنا حق؟ احنا ما سوينا شيء، قرأنا الفاتحة، وهل نأخذ أجر؟ سيأتي إيش الأجر على تعليم القرآن. فلما جاءوا لرسول الله وما يدريك أنها رقية، وش دراك أن الفاتحة رقية وأنها تشفي من العقرب؟ قال شيء نفث في روعي. الحاسة السادسة كما يقولون، أحسست في نفسي، أحسست في إحساسي وشعوري، هذا الإحساس وهذا الشعور هو اليقين ونور الإيمان. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. فالله سبحانه وتعالى ألهمه ووجهه بأن يقرأ عليه الفاتحة، وفعلا إذن الحديث القدسي قد يكون شيء ينفت في الروع. طيب، وجاء لرسول الله، كيف وصل إلينا من رسول الله؟ عن فلان عن فلان عن فلان، ومن فلان وفلان وفلان، بخلاف القرآن هناك. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. وحينما يأتي إلى صاحبهم هلم يا كتبة الوحي واكتبوا، فحينما ينزل القرآن على رسول الله بهذا السند القوي المتين حالا يسطر، فحفظ القرآن بذلك. الحديث القدسي ما كانوا يكتبونه، نحتاج إلى أن ننظر من الذي نقل لنا. الآن شفنا أبو هريرة، من اللي قبل أبو هريرة؟ فهنا الحديث القدسي يتوقف على السند، وقد يكون السند قوي صحيح مهم، وقد يكون السند قابل للنظر والبحث. إذن يختلف الحديث القدسي عن القرآن من حيث السند، فالقرآن قطعي الثبوت، من أنكر حرفا واحدا منه كفر، والحديث القدسي لو أنكره بكامله إنسان وقال هذا السند ما يثبت عندي، أنا لا أثبت هذا الحديث وإن كان قدسيا، يقال له مرحب، نبحث في السند، إن وصلنا إلى صحة السند التزم به، وإذا لم نتوصل إليه كان إنكاره إليه وجحوده إياه صحيح. هذا فرق بينهم. من حيث الموضوع، أمرنا الله أن نتعبد بكتابه تلاوة وعمل وتطبيق. أما الحديث القدسي ما تعبدنا الله بقراءته، لو قرأت 1000 حديث قدسي ما تساوي إن أعطيناك الكوثر، لأن القرآن نزل للتعبد. لا تصح الصلاة بالحديث القدسي وإن كان فيه قال الله، وتصح الصلاة بإيش؟ بالقرآن. هذا جوهر الفرق بين القرآن والحديث الإيش؟ القدسي. بين الحديث القدسي والسنة النبوية، أن الحديث القدسي يأتينا عن طريق السنة النبوية وإن كان مسندا إلى رب العالمين سبحانه، فيأخذ طريق السنة في إثباتها وفي تشريعها. وهذا الحديث الذي معنا ما ذكره لنا رسول الله عن الله إلا للتشريع، ويأخذ طريق السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه. أتانا به من عنده ولا أتانا به مسندا إلى ربه؟ كل سواء. وإذا كان عن رسول الله مسندا إلى ربه يكون أقوى، يكون أعظم وأضخم. فهنا الحديث هذا من النوع اللي يسميه العلماء الأحاديث القدسية. ووزارة الأوقاف كانت قد جمعت معظم الأحاديث القدسية وطبعتها في كتاب ضخم بأسانيدها بأوضاعها، وكثير من العلماء حاول أن يجمع، لكن هذا جمع لجنة مكتملة أو مجتمعة، فيكون أقرب إلى الإيش؟ إلى الصواب إن شاء الله. يقول أبو هريرة قال رسول الله، يقول قال الله، أنا إيه؟
قال الله عز وجل 3 أنا خصمهم يوم القيامة.
ثلاثة أنفار بالعدد في الأمة، في أولاد آدم كلهم، ولا ثلاثة أصناف. أصناف، كل من اتصف بتلك صفة من تلك الثلاث فهو واحد منهم. أنا خصمهم يوم القيامة. الله أكبر. من من الخلق، إنس ولا جن ولا ملك، يقوى على أن ينصب الخصومة بينه وبين الله كما جاء في الربا؟ فأذنوا بإيش؟
بحرب
من الله ورسوله. ومن يستطيع أن يقف في أرض المعركة حربا مع الله ورسوله؟ المجنون. والمجنون ما عليه، ما عنده مسؤولية، ما يدري، لكن عاقل لا والله. الرسول يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، وتجي أنت في المعركة تقف أمام رسول الله وبين رب العالمين؟ هذا أشد الوعيد. وكما يقول العلماء، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة خصم كل ظالم، وهو يحكم بالعدل ويحاسب الناس على أعمالهم بالعدالة. لكن تلك خصومة خاصة، وأحذر ثم أحذر أن تفتح مفتاح عقلك وتقول كيف يكون خصم؟ هم الناس أعداء له، هم خصومه، الخصومة سببها كذا وكذا، وتدخل عقلك في إثبات صفة خصومة وكيف تكون. قل له لا، صفات المولى لا تخضع إلى قوى العقول، صفات الله فوق مستوى الكيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يكفينا الهيكل والتركيب العام. أنا خصمهم يوم القيامة. طب ما يجي أصحاب الحقوق هم اللي خاصموا يكون خصماء وتحكم أنت بينهم؟ قال لا، لأن لي حق في هذا. هؤلاء الثلاثة الأصناف للمولى سبحانه حق في الخصومة. خلينا نشوف الثلاثة إيش هم. رجل
أعطى ذي ثم غدر.
رجل أو امرأة، رجل للتغليب، ويمكن يكون العادة أن الرجال هم اللي أكثر في هذا، هم الذين يغدرون. وكانت العرب تتمدح بالغدر ونقض العهد، ويقولون اللي ما ينقض العهد ولا يغدر بعدوه هذا ضعيف، ما هو قادر يسوي شيء. ويتمدحون بالغدر في قول الشاعر قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. عمر لما سمع هذا وقالوا الشاعر هجانا وقال فينا كذا، قال والله نعم الحال، الظلم ظلمات يوم القيامة، فإذا كانت هذه القبيلة لا تظلم الناس حبة خردل جزاهم الله خير. كلا، قال أكثر من هذا، تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من لحم كعب بن نهشلي. كلا عجيب، كفى بالمرء ضياعا أن تأكل الكلاب لحومهم، مش عليكم أنتم؟ قالوا لا. قال ثاني، وما سمي العجلان إلا لقوله خذ القعب أيها العبد فاحلب واعجلي. قال خادم القوم سيدهم. شوف عمر كيف حيلته، أديب. وعمر كان سفير قريش عند القبائل في التهنئة والتعزية. بعض الناس يقول عمر ما يفهم الكلام، مجنون اللي يقول هذا. عمر يقول إذا جاءتك كلمة عن صديق لها 50 محملا في الشر ومحمل واحد في الخير، احملها على محمل الخير. وجماعة الشنالطة يقولون اللي بيع صديقه ب50 زلة باعه بيعة رخيصة، يصبر عليه حتى يكملها 100. الواحد منا صديقه إذا أخطأ ولا زل شيء مرة مرتين نقول هذا ما في خير ونتقاطع وخلاص، لا. فهنا قبيلة لا يغفرون بدم. هتلر في الحرب الأخيرة لما أراد أن يقاتل الأسبان قال بيننا وبينهم معاهدة، قال معاهدة حبر في ورق يعمل بها في السلم، أما الحرب ما في معاهدات. الذي يحمله على هذا إيش؟ ما كان لديه من قوة. فهنا المولى سبحانه وتعالى يقول ثلاثة، أولهم رجل إيش؟ أعطى بي، أعطى إيش؟ قالوا أعطى العهد، أعاهدك بالله على كذا، فأتمنه لعهد الله فغدر. هذا الغادر غدر بصاحبه ولا غدر بالعهد الذي أعطاه؟ غدر بصاحب العهد. رجل أعطاك عهدي وقبلته منه وعاملك على ذلك فأنت غدرت، كأنك لا تبالي بعهدي، لا تبالي بحقي، وأنا المنتقم الجبار. إذن حينما يأتي يوم القيامة ويأتي الطرفان، من الخصم في قضية نقض العهد؟ من؟ الله. ومن هنا أيها الإخوة، وإن كنا في أحكام الفقه لكن العقائد في هذا الحديث، نقرأ في العقائد من حلف بغير الله فقد أشرك. احنا نتقابع هذه، أشرك شرك ظلم عظيم. وابن مسعود يقول أن أحلف بالله كاذبا أهون علي من أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بالله كاذب معصية وتوب منها وأستغفر وأتمحلس شوية وأتوقف والله يرحمني، لكن بغير الله شرك. كيف كان الحلف بغير الله شرك؟ وهذه مهمة طالب العلم، ليست مجرد عبارات تسطر أو أشياء مثل ما بيقولوا جلاميد تدردب، لا. أين نقطة الشرك هنا؟ نحن نعلم إذا رفعت القضية إلى القاضي فطالب القاضي وأنكر المدعى عليه، طالب القاضي المدعي بالبينة، وهذه العدالة. هل المدعي يقول والله يا الشيخ هذا صديقي وائتمنته، ما ظنيت انه يخونني ولا ينكرني، حتى ما رضيت اخذ عليه سند ولا شهد عليه شهود بيني وبينه وبين الله؟ حينئذ المدعي خلو اليدين، تنتهي القضية على هذا؟ لا. هتقول ايش تقول يا المدعي عليه؟ يقول حلفه يمين الله أن دعواي كاذبة، أني ما أعطيته. يقول لها تحلف يمين الله إنك ما أخذت منه المبلغ اللي طلبك به هذا؟ نعم أحلف. فلسفة اليمين هنا، المدعي خلو اليدين من بينة يقيمها على خصمه ورجع إلى الله، استشهد بمن لا تخفى عليه خافية وقال يا الشيخ شاهدي الوحيد المطلع على ذلك هو الله، فليحلف لي بالله أنه لم يأخذ مني. فحينما يتوجه المدعى عليه ويقول والله لم آخذ منه شيء، معنى هذا أنت يا المدعي عجزت عن شهود من الخلق وجئت بشاهد واحد هو الخالق المطلع على حقيقة الأمر وحلف بالله أنه لم يأخذ منك شيء. هنا حكم القاضي بإيش؟ ببراءة المدعى عليه وصرف النظر عن دعوى المدعي لعجزه عن الإثبات وحلف المدعى عليه اليمين. هذا جهد القاضي ولا لا؟ هذا جهده. ولكن حقيقة القضاء تنتهي هنا ولا يعاد النظر فيها يوم القيامة؟ يعاد النظر فيها. استئناف هناك. يعاد النظر فيها يوم القيامة. وهنا كيف كان الحلف بغير الله شرك؟ لأن الحلف بالله والله وحده هو الذي يعلم الحقيقة، والله وحده هو الذي يعاقب الكاذب ويقدر على ذلك. لكن لو حلفت بجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وجميع الملائكة وجميع الرسل، هل يعلمون الغيب في هذه القضية؟ هل يعلمون حقيقة الدعوة؟ هل شاهدوها؟ فكأنك حينما تحلف بغير الله جئت بغير الله محل الله وادعيت أنه يعلم الغيب في القضية. الشيء الثاني يوم القيامة، هل هؤلاء يستطيعون أن يعاقبوا الكاذب؟ لا يملكون ذلك. لمن الملك اليوم؟ فأنزلتهم منزلة الله في عقوبة الكاذب. يبقى أشركت مرتين في إعطائك المحلوف به غير الله علم الغيب، وفي إعطائك إياه حق الانتقام وأخذ الحق لك وهو لا يملك ذلك. إذن أنا خصمهم. تكون الخصومة حقيقة لله لأنه أعطى به ثم غدر. نعم.
ورجل باع حرا فأكل ثمنه.
ورجل، احنا قلنا رجل هنا صفة استطرادية وصف طردي، وقد يكون ايضا امرأة لان التكليف واحد. باع حرا وأكل ثمنه. كيف يبيع حر؟ في واحد يقدر يرجع على واحد من القاعدين دول ويقول انا بعتك؟ يمكن. يصدق في احد امرين، اما في طريق الكتمان والغدر، واما بطريق السلب والنهب بالقوة. طريق الغدر يكون بينه وبين العبد اعتقدك لوجه الله، صار حرا ولا لا؟ بعدين يندم، قال وانا ليش اعتقه؟ ما انا ابيعه واخذ ثمنه احسن لي. فبعد ان تقرر العقد والعتق وصار حرا، ما عنده شهود ولا عنده اثبات، جاء قال ها يا جماعه تعرفون عبدي فلان؟ قالوا نعم. قال ابغى ابيعه. العبد يقول انا حر، انت اعتقتني. يقول كذاب. فباعه واكل ثمنه. يبقى باع حرا ولا عبدا؟ باع حرا. او يطلع قطاع الطريق على ناس ماشيين ثم ياخذوهم يختطفوهم ويبيعوه. وكان يحصل في بعض البلدان يحتلون على الشخص حتى يدخلونه في بيت ويكتفونه، في الليل يخرجون به ويذهبون الى جهات اخرى ويبيعونه. زيد بن حارثة من فنجا خرجت به أمه تزاوره أخواله إلى الطائف، فطلع عليهم قطاع الطريق وأخذوه ونزلوه على مكة وباعوه. ووصل إلى خديجة بالثمن وهبته لرسول الله يخدمه، عبد واشترته من السوق. أبوه يبكي طول الليل والنهار ويسأل ويبحث، وقيل له أبوك في مكة عند بني هاشم، ولدك في مكة. جاء وجاب أخاه معه وجاب المال واستقصى حتى عرف أنه عند محمد بن عبد الله قبل البعثة. قبل إيش؟ البعثة. فقال: يا محمد، سمعت أنك الوفي الأمين، وأنك ونبني زيد عندك، وقد جئت بفدائه، فاقبل منا الفداء. قال: أو غير ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: أدعوه وأخيره بيني وبينكم، إن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فما أنا بمفادي من يختارني على أهله. قال: والله أنصفتنا. قال: إذا كان بعد العصر فقوموا في المسجد واطلبوا طلبكم. فحصل. فقال، جاء زيد وقال: والله لا أختار عليك أحدا أبدا. أبوه استصاب، قال: ويحك يا زيد، أتختار الرق والعبودية على السيادة والحرية؟ قال: وكيف لا، والله مذ صحبته ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. يعني وجدت عنده من الرحمة والرفق وحسن المعاشرة ما لم أجده عندك يا أبي. حينما قال ذلك قام بيده وأخذه وطاف به حول الكعبة وقال: زيد ابني. وصار يقال له زيد بن محمد حتى جاء القرآن وفصل القضية. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم حتى ولا نسائكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إلى ادعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا إخوانكم في الدين. ثم جاءت القضية الثانية: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الزواج الإجباري تكليف من الله. ليش؟ هو نفسه نسوة حريم ولا زوجات؟ لا، زواج للتشريع لا لإرضاء الخاطر وإشباع الرغبة كما يقول المجانين. لا والله، تشريع للأمة وكشف للحقائق. في ما جعل في زوجناكها لكي لا يكون للناس على الناس حرج في أدعيائهم. وتأتي الناك السياق القضية بأدلتها بمقدماتها: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طيب، هذه قضية تشريعية. وما جعل ايش؟ ازواجكم اللاتي امهاتكم، امهاتكم الا اللائي ولدنكم. وما جعل ايش؟ ادعياءكم ابناءكم. تاتي المقدمة بالواقع، ما في واحد عنده قلبين في جوفه. وإن كان بعض الصحابة كان يقال له أبو قلبين لأنه كان جريء، لكن خلقة ما في. وكذلك ما جعل الله عز وجل أمك واحدة التي ولدتك. فيأتي بقضيتين طبيعيتين مسلمتين ليبني عليها. وما جعل الله إيش؟ أدعياءكم إيش؟ أبناءكم. لأن الشخص له أب واحد. فيكون أنت أبوه وذاك أبوه؟ لا. كما لم يكن للرجل قلبين لا يكون للرجل أبوين، وكذلك لا يكون له أمين، أم واحدة. فهنا كان تشريع من الله سبحانه وتعالى، وهنا باع حرا، اختطفوه حر وباعوه. ومن البلاغة والنوادر في الأسلوب العربي البليغ، باع حرا، طيب باع حرا وقبض ثمنه وأخذ ثمنه، كل هذا يؤدي المعنى، قال وأكل. الله، وإيش خصوص الأكل؟ لم قالش ولبس، لم قالش وركب، يشتري بعير، يشتري ناقة، يشتري لباس؟ لا، لأن الأكل من أخص خصائص الإنسان، وإذا لم يأكل يموت. لكأن الحديث يشير، ولو كانت عملية بيع الحر لأشد ما يكون مخمصة، ليأكل حتى يموت، حتى لا يموت، برضك أنا خصمه. لست خصمه حينما يبيعه للترفيه، حينما يبيعه للتمول وتخزين المال، بل خصمه لو باعه وهو في أشد الحاجة لأن يأكل حتى لا يموت، يعني في حالة الاضطرار أنا أيضا خصمه. وبيع الحر يقولون كان موجودا عند بعض القبائل، يباع أبناء الرجل في الدين إذا كان مدينا ويعجز عن سداد دينه، وهو موجود في القانون الروماني واليوناني. إذا بيعت المزرعة بيع معها الغلمان، إذا استدين الرجل وعجز عن سداد الدين بيع هو ولا أولاده في سداد الدين، وكان في بعض القبائل كذلك. قد يحتال بعض الناس فيما بينهم على أن يبيع أحدهم الآخر ويأخذون الثمن، ثم يهرب الإيش؟ العبد. وجاء في بعض الأسفار، كان نعيم مضحك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان واحد نسيت اسمه مؤمن على الغذاء،
صهيب. نعم.
أنت العهدة يقول الأخ أنه هو صهيب، وكان مؤمن على الإيش؟ التموين. راح له وقال له أعطينا نجايع، قال له اصبر حتى يجي الجميع ويأخذ الجميع. قال له أعطيني، قال له لا، قال طيب تشوف. ففي نزلة من المنازل نزلوا، ومرت قافلة من التجار ونزلوا قريب منهم، جاهم قال ترى شوف يا جماعة، عندي عبد متعبني، وكل ما بعته يهرب على المشتري ويقول له أنا حر، ويفسد علي البيعة، أنا أبغى بيعه المرة هذه آخر بيعة، تبغوا تشتروه ولا تسمعوا كلامه وتقيدوه وتكتفوه وتخلصوني منه أبيعكم إياه، ما تقبلوا خليكوا في حالكم. قال لا أنا أقبل. بكم؟ قال بنص القيمة. فبقى قال لهم تعالوا أنا حشاور لكم عليه من بعيد، وكن معاكم الحبل، أول ما تيجوا تاخذوه العبد حيقولكم حر، أنتوا دبروا حالكم، أنا مالي شغل. لو قال ولا رجع ما نردد لكم الثمن. والله فعلا واحد معاه الحبل وواحد جاي وتعدى، هاي العبد يصيح انا من عبد انا حر، قال انا حرفين من اول. ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان غايب، والله كتفوه وحملوه الى محل رواحلهم، فجاء وين فلان؟ قال فلان باعه. قال كيف بعته؟ قال تعبني اطلب منه يعطيني اكل، ما رضي يعطيني. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتسامح معه لأنه كان يتفكه. فراح كم بعته؟ قال بعته بكذا. قال تجيب. أخذ منه الفلوس وراح للناس وردهم قال ترى هذا الرجل عيار يمزح، ولا هذا صاحبنا وهذا أخونا وهذا صاحب رسول الله وهذا وهذا، وفك عنه الحبل وإيش وجابه. يهمنا في هذا العمل الجد، يخطفه يحتل عليه ويسرقه، قد يكون طفل صغير قد يكون شخص كبير ويغرر به، بأي حالة من تلك الحالات يعتقه وينكر عتقه ويبيعه. ورجل باع حرا، ليش الله خصمه؟ ليه ما يكون الشخص خصم بنفسه ويطالب بحقه؟ لا، لأن العبودية حكم من الله، والحرية حق الله أعطاه للعباد، ولا تأتر العبودية إلا في أرض المعركة في قتال المشركين للمسلمين، فيؤخذ باسم الدين فيكون هنا الخصومة لله سبحانه. نعم.
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا.
رجل استأجر أجير، دائما وأبدا الأجير في حال الضعف عن الإيش؟ المستأجر، ويأتي ويعمل مستوثق من المستأجر في دفع الأجرة، فعمل انتهى وقت العمل او استوفى العمل، جيب الأجرة بعدين بعدين بعدين، وقبلين راحت الأجرة، استوفى حقه في العمل ولم يوفه أجرة. طب المسكين الضعيف هذا ايش يسوي؟ انه أجير والعادة فيه انه ضعيف، فانت استغليت ضعف قوته وشخصيته وهو استعان عليك بالله، فيكون الخصومة بينه وبينك، بينك وبين الله سبحانه وتعالى في حق هذا الأجير. هنا القصة المشهورة عند الجميع في النفر الثلاث الذين آواهم المبيت إلى إيش؟ الغار، ونزلت الصخرة وسدت فم الغار، وقاموا قالوا الآن يا جماعة الخير لا أحد يعلم بنا، ما كانش فيه لاسلك ولا كان فيه هذا حق البيجر، ما كان فيه اتصالات لاسلكية، أنتم الآن في قبركم أحياء لا يعلم بكم إلا الله، ولن ينجيكم إلا الله. هنا الشدة تمحص الحق، وليس لنا إلا أن نستشفع الله، نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا أن يكشف عنا. والقصة طويلة، وهم ثلاث، فواحد توسل ببر الوالدين، وواحد توسل بالتعفف عن الزنا، والثالث اللهم إنه كان لي أجير يعمل مع الأجراء فأعطيته أجره صاعا من شعير فاستقل وذهب وترك، فأخذته وبعته واشتريت عناقا ونميته إلي حتى صار مالا في الوادي، فجاءني بعد زمن طويل وقال أتعرفني؟ قلت بلى، أنت الأجير كذا. قال أعطيني أجري. قال تريد أجرك؟ قلت بلى. قال اذهب إلى الوادي وانظر ما فيه من بهيمة الأنعام فخذه فهو أجرك. قال أتهزأ بي لأني مسكين؟ قال لا والله إنه أجرك، نميته لك حتى صار كذلك. فذهب فأخذ جميع ما وجد، اللهم إنك تعلم إن كنت فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانكشفت الصخرة جزءا، وهكذا مع كل واحد توسل بصالح عمله تنكشف الصخرة جزءا حتى انكشفت وخرجوا يمشون على وجه الأرض. فهذا هو حسن معاملة الأجير، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك فين الشدة، تنزاح الصخرة بذات أم تاتا ما قدروا يزحزحوها، لكن انزاحت لما توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعماله. إذن هؤلاء الثلاث لهم حقهم، وواجب على الإنسان أن يعنى به، وإذا ما فرط فيه فكان خصمه الله يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري.
حديث ابن عباس هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يعنون على هذا الحديث علماء الحديث والفقهاء باب الأجرة على القرب، أي الأعمال التي أساسها التقرب إلى الله، ويبحثون تحت هذا الحديث الأجرة على تعليم القرآن، على قراءة القرآن، على إمامة الصلاة، على القضاء، على الإفتاء، على كل ما هو الأصل فيه قربة لله. والبحث في هذا يتناول تلك الجوانب على أنها أعمال ينبغي أن يقوم بها صاحبها قربة لله. فقارئ القرآن لنفسه لله، يقرئ غيره ويعلمه لله، الإمام يؤم الناس في الصلاة لله، المعلم يعلم الناس لله، القاضي يقضي، المفتي يفتي، إلى غير ذلك من الأعمال التي فيها قربة إلى الله باحتسابه الأجر عند الله. فهل تجوز الأجرة على هذه الأعمال التي يقصد صاحبها أجرا وثوابا عند الله، يعني يأخذ أجر من الله وأجر من الناس؟ قال: يأخذ أحد الأجرين، إن اختار الأجر من الناس فلا أجر له عند الله، وإن اختار الأجر من الله فلا أجر له عند الناس. هذا مبدأ البحث ووجهة نظري لاختلاف في هذه القضية. وأعظم مسألة فيها هو ما يتعلق بالقرآن: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أجرا في أي شيء؟ في كتاب الله، في قراءته. يستأجر إنسان شخصا يقرأ القرآن ويعطيه أجر على قراءته، كالذين يستأجرون لقراءة على الموتى، أو أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله في تعليمكم الناس كتاب الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهنا يأتي البحث، ويمكن أن نقول ما يتعلق بالأجرة على القرآن فيه جوانب جائزة بالإجماع وجوانب ممنوعة بالإجماع، وما بين ذلك وذلك محل البحث. فقراءة القرآن بأجرة للغير من أجل موتاه ويدفع أجرة، قالوا هذه لا أصل لها، وقالوا كيف يهب ثوابا هو لا يملكه أو لم يحصل عليه، لأنه استبدل به الأجرة ممن استأجره. ومن قرأ القرآن على أجرة من أحد فليس له ثواب عند الله. إذن ماذا سيهب لميت هذا المستأجر؟ ما عنده شيء. أما كون الإنسان يقرأ بنفسه ويهب إلى موتاه فهذا عليه الجمهور، وما خالف في ذلك إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والشافعي رحمه الله، وبقية جمهور العلماء يجيزون ذلك. ولد صالح يدعو له، ومن الدعاء له قراءة القرآن. وقد بحث الإمام ابن تيمية هذه المسألة فيما يقرب من 20 صفحة، وأتى بدلائل شرعية وعقلية، وقال: أنت حينما تصلي الصلاة وكان لك وعد من الله أن لك أجر عليها، أنت لما تدعو الله: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذه المغفرة وهذه الرحمة حق لله، أنت سألتها فيعطيك إياها بدون عوض بمجرد ما سألت. فهنا سؤالك أن تقرأ القرآن ويكون لك على هذه القراءة أجر عند الله، فتقول: يا ربي أنا قرأت ووعدني رسولك الكريم بأن لي على كل حرف 10 حسنات، أنا أطلب منك يا ربي أن تجعل حسناتي في قراءتي لوالدي، لولدي، لأخي، لصاحبي فلان. فهنا يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا كان الله يعطيك ما لا تملك، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، فمغفرة الله لفلان ليست ملكا لك، فهو يستجيب لك ويعطيك لفلان، فما بالك إذا كانت القراءة ولك على كل حرف 10 حسنات تسجل لك في كتابك وصحيفتك. فتقول: يا ربي أنا أريد أن تحولها من صحيفتي إلى فلان. فقال: هذا من باب أولى. ثم نظرنا فيما يتعلق بعمل الغير، نجد إجماع المسلمين على أن الميت يستفيد من عمل غيره المادي. ميت وعليه دين سددته استفاد به، ميت تصدقت عنه بشيء كان أجر الصدقة لهذا الميت. وقد جاء عن أم المؤمنين وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصوص خديجة رضي الله تعالى عنها، كان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة على اسم خديجة ويفرقها على صويحباتها، حتى غارت عائشة قالت: كل شيء خديجة خديجة. وكذلك كانوا في أول الأمر من مات وقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه سأل: عليه دين؟ إن قالوا نعم قال: صلوا عليه أنتم، إن قالوا لا صلى عليه. حتى أتي برجل قالوا: نعم عليه دين ديناران، قال: صلوا عليه. فقام قيل علي وقيل المقداد، أو هما قصتان متعددتان، قال: يا رسول الله صل عليه ودينه علي. وفي رواية علي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: أهما في ذمتك يا علي وبرئت منهما ذمة الميت؟ قال: بلى يا رسول الله. فصلى عليه. فهنا سداد دين عن ميت من الغير. وأجمعوا على أن جميع الحقوق المالية لو قام بها إنسان عن ميت أجزأت، كما لو قام بها عن حي. إنسان مدين ومسجون في دينه، رحت ودفعت ليش الدين اللي عليه، يقعد في السجن ولا يطلق؟ يطلق. كذلك مطالب بنفقة لأهله، أنفقت. المهم أن القربات المالية بالإجماع. بقيت القربات البدنية، ناتي. قالوا الصوم عبادة إيه؟ مالية ولا بدنية؟
بدنية.
الصلاة، الحج يجمع بين الأمرين. فجاء في الصوم من مات وعليه صوم إيه؟ صام عنه وليه. وهذا يتفقون عليه إلا المالكية، يخدرون معنى صام يعني أطعم، لأن الإطعام بدل الصوم، ولكن هذا شيء بعيد. صام بصريح العبارة عنه وليه. ونجد الصلاة، نجد في حج البيت يصلي ركعتي الطواف. ركعتي الطواف عن من؟ عن الميت. ونجد الحج، إن فريضة الحج كذا، إن أمي ماتت ولم تحج، أينفعها أن أحج عنها؟ قال: أرأيت لو أن على أمك دينا فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت: بلى. قال: كذلك دين الله أحق. وجئنا إلى العمل الجماعي. حينما تقدم الجنازة، الصلاة على الرجل يرحمكم الله، فكل الموجودين يقومون ولا يعلمون من هو هذا الذي نصلي عليه، إنما دعوا للميت الحاضر. هذه الصلاة وهذه الأدعية تنفعه أو لا تنفعه؟ قطعا تنفعه، لأنها إذا لم تكن تنفعه كانت عبثة. ليش نصلي مدام ما تنفعوش؟ فشرعت صلاة الجنازة من الأحياء للأموات. كذلك بالإجماع الدعاء: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وكما يقولون في زيارة المقابر أن من مر على مقبرة فسلم فدعا للأموات قسمت عليهم الجوائز. قالوا: ما هذا يا رب؟ قال: مر بكم فلان فدعا لكم. إذن من الأعمال المالية بإجماع، والأعمال البدنية في الدعاء: صلاة الجنازة، الصيام، الحج. وما اختلفوا في شيء من هذا كله إلا في قراءة القرآن. وناتي هنا قراءة القرآن للتعليم، أو قراءة القرآن ليهبها إلى غيره إن كان من نفسه لا بأس، أما أن يستأجر غيره ويعطيه أجرا من أجل أن يقرأ ويهب، قالوا هذا لا. طيب، وتعليم القرآن. هذا الحديث سيق لبيان جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولكن القصة في غير التعليم. القصة أن حيا، أن جماعة أو نفرا من الصحابة في طريقهم نزلوا ليلا بحي من أحياء العرب، وكانوا على شركهم، والعرب معروف أنهم يقرون الضيف، فاستضافوهم فامتنع، ما أعطوهم ضيافة، تنحوا عنهم جانبا ونزلوا. فسلط الله على سيد الحي عقربة فلدغته، فأخذوا يحاولون له العلاج بكل ما يعرفون، ما فاده شيء. فقال قائلهم: اذهبوا إلى هذا الرهط الذين جاءوا من عند هذا، وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، لعلكم تجدوا عندهم رقية. فأتوهم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي قد لدم. فقام قال: نعم أنا راقي. قالوا: هلما أرقي سيد الحي؟ قال: لا، طلبناكم القراء فأبيتم، فلا أرقيه لكم حتى تجعلوا لي جعلا. الجعل هو الأجر المقطوع، مثل ما يقولون: من نسخ لي صحيفة كذا فله ريال، من جلد لي، من بنى لي جدارا فله 1000 ريال، مقطوع على هذا العمل. فقاطعوه على 20 أو قيل 30 من رأس من الغنم. قال: فذهبت فأخذت أقرأ وأنفس وأدفل عليه، فنشط فقام ونشط من كأنه نشط من عقال. فجئت بالغنم أسوقها لأصحابي. قالوا: هلما نقتسم؟ قال: لا، انتظروا حتى نرجع إلى المدينة ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجوز لنا هذه الأغنام أو لا تجوز. فأمسكوا عن القسمة. ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وقال: وما يدريك أنها رقية؟ قال: شيء نفث في روعي. قرأ الفاتحة وينفث علي. قال: ايش عرفك انها رقية؟ قال: شيء نفث في روعي. وهذا كما اشرنا اليه نوع من الاحساس الصادق. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم. طب اضربوا لي معكم بسهم، هو كان حاضر؟ لا، هو له الحق في كل ما يكتسبه المسلم عن طريق الدين، لأنه الفتح من فين جاتهم؟ نزل عليهم وحي، جاتهم عن رسول الله، فالحق الأساسي فيها لرسول الله. ولكن يقولون زاد هذا زيادة توثيق لهم وطمأنينة أنفسهم، لأنهم تورعوا أن يقتسموها قبل أن يعلموا الحكم، إذن عندهم شك، فأراد أن يزيل آثار هذا الشك بأن يشاركهم في قسمتها، فشاركوا. فهنا لما اقتسموا وقال للرجل: إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، يعني الجعل اللي أخذتوه أجر على ما فعلت بالفاتحة أحق أجر. وفي بعض الروايات: لئن أكل الناس برقيا باطل فقد أكلتم برقية حق. هنا القصة قصة رقية من لدغة عقرب، تبى تدخل في باب الطب ولا في باب تعليم القراءة ولا في باب قراءة القرآن للأجر؟ ما الفقهاء ما يسكتوا ينبشوا، كله يدخل في هذا. هذا واحد جعل لك هي ورشة شركة، قال يدخل يشمل الجميع. أحق ما أخذتم عليه أجرا مطلق، ما قالش في تعليمه، ما قالش في قراءته، ما قالش في إيش التطبب به. فاستدلوا، ولذا رواه البخاري بهذه الرواية، والمؤلف اقتصر في الباب مع وجود نصوص عديدة في هذا الموضوع، على رواية البخاري، لأن البخاري يميل إلى جواز أخذ الأجرة على التعليم، ونسبة ذلك عند البخاري إيش؟ قال: هذا الذي استفاد من الراقي أم لا؟ استفاد؟
استفاد.
كأنه نشط من عقال، فيقول استنتاجا من هذا: حينما يعلم إنسانا القرآن المتعلم استفاد، فحصلت الفائدة للمتعلم نظير ما حصلت الفائدة للذيغ وتعافى من لدغة العقرب. فإن صحت الأجرة على منفعة المريض بالشفاء فلا مانع من أن تصح الأجرة على من استفاد بالتعليم. وأعتقد هذا قياس واضح وقوي جدا. ثم وجدنا الناس إلى قسمين: أم المؤمنين عائشة والشافعي يمنعون، وكذلك قول عن أبي حنيفة رحمه الله، والجمهور يجيزون. المانعون ماذا يستدلون، والمجيزون بماذا يستدلون؟ أولا خلينا مع المجيزين، ومن أقوى أسباب أو أدلة المجيزين هذا الحديث، لأنه أقرهم على إفادة الغير بالفاتحة، وأخذوا الجعل وشاركهم في قسمته. وأيضا يستدلون بقضية المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي إليك، فنظر إليها أو شخص بصره وصوب ثم سكت، فجلست المرأة في جانب تنتظر، فقام رجل وفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده ذيك الرغب ولا ذاك الحماس لهذه المرأة، جاءتك مجانا وسكت عنها، فقام وقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك فيها رغبة، إن كنت ما تبغاها أعطيها لي. قال: ماذا عندك من شيء تصدقها إياها؟ وش عندك صداق لها؟ قال: ما عندي شيء. هم العز زوج كده على الهواء مجانا؟ قالوا: اذهب فالتمس شيئا، روح فتش ودور، ما هو تقعد تقول بس ما عندي شيء، لا، لابد أن تأخذ بالأسباب وتسعى. ذهب ورجع قال: ما حصل شيء. قالوا: التمس ولو خاتما من حديد، يعني قطع السلك وتتنيها وتحطها في إصبعك هذه تبلغ. راح ورجع قال: ما حصل شيء. يعني شوف الحالة إلى فين، وعايز يتزوج. قال: هل معك شيء من القرآن؟ هذه العملة الإيش الصعب اللي تمشي في كل محل. قال: بلى، لسور سماها أو لآيات من بعض السور. قال: زوجتك إياه. أولا قال إيش لما سألوا عن الصلاة، قال: أعطيها غذائي هذا. قال: إن أعطيتها غذاءك جلست ولا غداء لك، اذهب فالتمس. اخيرا قال له: زوجتكها في بعض على ما معك من كتاب الله، او زوجتكها فاذهب فعلمها ما عندك من كتاب الله. على الرواية الاولى على ما معك، برضك الفقهاء يحطوا حواليها اشطوك، يقولون المانعون يقولون: زوجتك على ما معك، يعني إكراما لك لما معك من القرآن زوجتك، يعني زوجتك إياها بدون صداق مكارمة لك جائزة على ما تحفظ من القرآن. طب وهي ايش يخصها؟ والرواية الثانية فعلمها رواية صريحة وأنه صلى الله عليه وسلم جعل صداقها تعليمها ما عنده من كتاب الله. فقالوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى التعليم صداقا للمرأة وتزوجها الرجل بما عنده من كتاب الله أن يعلمه إياها. وبعض الروايات قم فعلمها ما معك من كتاب الله. فالمجيزون استدلوا بحديث الرقية بجامع الانتفاع وبحديث المرأة بجعل التعليم صداقا لها. أما المانعون فعارضوا في حديث الرقية وقالوا الجعل ليس على القراءة ولكن على العلاج، ومن هنا جازت الرقية بكتاب الله أو بأحاديث رسول الله أو بالأدعية المأثورة، وهو ما يسمونه الطب الروحاني، يعني عن طريق الروح يقرأ يدعو يرقي بكتاب أو سنة أو دعاء مأثور. وهذا متفق عليه ومجمع عليه أن يكون صح، يجوز العلاج بشيء من القراءة والرقية. ومالك في الموطأ أطال في هذا الباب وذكر عدة نماذج في هذا الموضوع. وأجابوا عن طريق المرأة الرواية التي على ما معك، ولكن إن كانت جاءت على ما معك فجاءت الأخرى فعلمها. واستدلوا أيضا بما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يقول كنت أعلم رجلا من أهل الصفة الكتاب والقرآن. الكتابة يعني الكتابة الإملاء والخط والحروف، والقرآن وحفظه إياه، فأعطاني قوسا فتقلدته وقلت ليس مالا أتموله وإنما قوس أرمي به في سبيل الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال إن شئت أن ترمي به في النار فخذه. وهذا أقوى ما استدل به أبو حنيفة رحمه الله. والجمهور قالوا هو قوس وليس بال، والرجل بحسن النية قال أرمي به في سبيل الله، ومع هذا القصد الحسن ما أباح له رسول الله أن يأخذه. حتى قالوا في الطعام، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن رجلا كبر في سنه، قال وكنت أتردد عليه وآكل من عنده من الطعام ما لم أجده في أهل المدينة قاطبة. فقال له صلى الله عليه وسلم إن كانوا يصنعون الطعام لأنفسهم وتأكل معهم فلا بأس، أما إن كانوا يصنعونه من أجلك فلا، لأنهم كأنهم يجعلونه أجرا على تعليمه. فقالوا هذا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخرون يردون على هذا أيضا، على رجل يقول عن عمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما عاد راجعا أي إلى أهله مر بقوم فيهم مجنون مربوط بالحديد. مجنون يخب ومربوط بالحديد. قالوا سمعنا أن صاحبكم جاء بخير، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من هذا الخير ما تعالج به هذا المجنون؟ قال بلى. قال فقرأت عليه الفاتحة 3 أيام كل يوم مرتين، فقام من مرضه وانقلب معافى، فأعطاه 200 شاة، 200 ما هو 20 زي سيد الحي. يقول فرجعت وسقتها معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، قال خذها، لئن أكل الناس برقا باطلة أو برقى الباطل فقد أكلت برقيا حق، وهي رقيا الفاتح. نخلص من هذا كله أن انقضى الخلاف سابقا، وكاد يكون انعقد الإجماع على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وهناك من يتوسط في المسألة ويقول لا ينبغي لمعلم القرآن أن يشارط عليه، وعلمك جزء عما وتعطيني كذا، لا، يعلمه وما أتاه من غير مسألة أخذه. ولكن نحن الآن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان عندنا أبناءنا وعندنا معلمو قرآن، وقلنا لمعلمي القرآن علموا الأولاد ولا أجر لكم، طيب أنتوا تبغوا تعلموا أولادكم وأنا أبغى أطعم أولادي، فأنا أريح أن أسعى وأعمل لأولادي، أولادكم ما هو أولى بأولادي، له حق في هذا ولا ملزم أن يترك عياله يضيعوا ويروح يعلم أولادهم؟ ها، ما قلت شيء، ما هو ملزم ولا لا؟ وعياله لهم حق عليه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا قطع نفسه لأولادهم يعلمهم، يصبح له حق عليهم في إيش؟ إطعام أولاده، أنا أديت واجب لأولادكم فعليكم أن تؤدوا واجبا لمين؟ لأولادي. إيش الواجب اللي حيأدوه غير الأجرة اللي يدفعوها؟ فقالوا إذن هناك تبادل المنفعة، وهناك تعليم الأولاد واجب، ولا يتم هذا وما لا يتم هذا الواجب إلا به فهو واجب. إذن إطعام أولاد معلم القرآن واجب، إذن هو يؤدي الواجب من عنده لأولادكم، وأنتم تؤدون الواجب من عندكم لمين؟ لأولادكم. ثم قال العلماء هذا كان في الأول الناس يقدرون ويتعاونون، لكن الآن لو قلنا هذا ما ندري من اللي حيدفع ومن اللي ما حيدفعش. فإذا جاءت الدولة وجعلت أجرا للمعلمين من بيت مال المسلمين أو من صندوق الدولة، إذا لم يكن هناك بيت مال منظم والدولة تأخذ ضرائب من الأفراد على المصالح العامة، على المستشفيات، على المدارس، على تعبيد الطرق، على مد الجسور على الأنهار، على المحاكم، إذن الذي تعطيه الدولة لا لبس فيه. ويدخل في هذا بقية المناصب كما قلنا، الإمام يلتزم للناس 5 صلوات ما يقدر يروح محل، القاضي يلتزم للناس بالوقت ينظر في قضاياهم، المفتي أيضا كذلك ينظر في أمور الناس ويفتيهم، وأصبحت جميع أعمال القرب مبنية على ذلك. وعلى هذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه لا مانع أن يأخذ على تعليمه الأجر، ولا يمنع أن يكون يحتسب عمله لله كما جاء في حق الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا فضتم من عرفات فإيش؟ اذكر الله، يحج ويتاجر، تجارته لا تمنع حجه. بس هناك فرق: من ذهب ليتاجر والحج على الرف، ومن ذهب ليحج والتجارة وسيلة، فلا مانع في ذلك. كما قالوا في الذي يأخذ الأجر ليحج عن غيره، يحج بأجر ولا لا؟ قالوا إن أخذ ليحج فلا مانع، وإن حج ليأخذ لا. إيش الفرق بينهم؟ هو يريد أن يحج عن الغير، لكن ما عنده استطاعة ليذهب ويحج، فأخذ منك ما يوصله إلى الحج، فهذا جزاه الله خيرا وله مثل أجره. لكن إنسان جالس ما عنده رغبة في الحج ولا نية فيه، ولكن سمع واحد يقول أبغى من أحج لي بدلا، قال أنا أحج، أنا أحج اعطيني حج ليأخذ، فهذا أخذه على هذا فيه نظر، والله تعالى أعلم.